إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشرع مستعينين بالله عز وجل في شرح رسالة الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وعفى عنه. وهذه الرسالة هي أول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى في شروح أصول الفقه. وكما فعلنا في شرح متن أبي شجاع من التقديم بمحاضرة تمهيدية نذكر فيها المنهجية المتبعة في دراسة الفقه، فإننا نفعل في مقامنا هذا إن شاء الله تعالى، فتكون محاضرتنا الليلة محاضرة تمهيدية نذكر فيها المنهجية المتبعة في دراسة أصول الفقه. فنقول أولا: اعلم رحمك الله تعالى أن علم الأصول من العلوم المهمة لكل طالب علم، ينبغي لكل طالب علم أن يدرس علم الأصول، ويتأكد هذا ويتحتم في حق الطالب الذي يود التخصص في علم الفقه، فإنه لا يسعه ذلك حتى يدرس الأصول ويفهمها ويستوعبها ويتقنها، لأن علم الأصول هو الذي من خلاله تستنبط الأحكام من أدلتها الشرعية. عندنا أدلة شرعية في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة التي سنتعرف عليها إن شاء الله، وهذه الأدلة هي التي تستنبط منها الأحكام التي نتعامل بها في الفقه. فإذا تكلمنا على مسألة فقهية في أي باب من أبواب الفقه، فكل مسألة لها حكم، ولا يعرف هذا الحكم إلا من دليله الشرعي في الكتاب أو السنة أو غيرهما. فعلم الأصول هو الذي يمكنك من استنباط الأحكام من هذه الأدلة. علم الأصول يجعلك تتعامل مع الأدلة الشرعية، مع نصوص الكتاب والسنة، مع الإجماع، مع القياس، مع غير ذلك، تتعامل مع هذه الأدلة وتستخرج منها الأحكام الشرعية التي تتعامل بها في الفقه. تمر بك مسألة فقهية تريد أن تعرف حكمها، فإنك تنظر في الدليل الذي يختص بها أو الذي يصلح لها وتستخرج من خلاله حكم هذه المسألة. هذه هي الفائدة الكبرى لعلم الأصول. علم الأصول هو الذي من خلاله تستنبط الأحكام من أدلتها. فإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا غنى للفقيه عن هذا العلم، وأن هذا العلم من شروطه، وهذا متفق عليه، يشترط للفقيه أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن الفقيه لا يكون فقيها حتى يستطيع استنباط الأحكام من أدلتها، ولا يكون مجتهدا إلا بذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يريد استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا متحتم عليه، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بمعرفة علم الأصول وإتقانه. فكان علم الأصول واجبا متحتما على الفقيه. فهذه هي الأهمية العامة والفائدة الكبرى لعلم الأصول. فعلم الأصول علم مهم لكل طالب علم. كل طالب علم يدرس العلوم الشرعية فإنه لا بد له أن يمر على علم الأصول، لا بد أن يدرس ولو متنا واحدا في علم الأصول. هذه هي الطريقة المتبعة في طلب العلم، من أن طالب العلم لا بد له أن يدرس في كل فن ولو شيئا يسيرا، لا بد أن يمر على كل الفنون، وأن تكون عنده معرفة ببداياتها ومقدماتها. وهذا يتحتم ويتأكد كما ذكرت على الذي يريد أن يتخصص في الفقه، ويريد أن يكون فقيها قادرا على استنباط الأحكام من أدلتها، فهذا لا يتأتى له إلا بدراسة علم الأصول. فإذا عرفت ذلك فإن السؤال الذي يطرح من بعد: كيف ندرس الأصول؟ كيف ندرس علم الأصول؟ حتى يجاب عن هذا السؤال ينبغي أن تعرف أولا الطرق التي من خلالها صنفت الكتب في علم الأصول. الكتب التي صنفت في علم الأصول لها طرق ولها مناهج معينة في التصنيف، وسنتكلم تحديدا على ثلاث طرق، وهي الطرق الأشهر إذا أردنا أن نتكلم على الطرق التي صنفت بها كتب الأصول. هناك ثلاث طرق هي الأشهر. الطريقة الأولى طريقة الحنفية، وتسمى أيضا طريقة الفقهاء. وهذه الطريقة تقوم على معرفة الأصول من خلال الفروع أو المسائل الفقهية. هذه الطريقة تقوم على معرفة الأصول من خلال الفروع أو المسائل الفقهية. فهذه الطريقة تقوم على استقراء الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية، ومن خلال هذا الاستقراء تأتي الأصول. من خلال هذا الاستقراء تعرف الأصول التي انبنت عليها هذه المسائل. يعني يأتي الفقيه إلى المسائل الفقهية العملية، مسائل الطهارة والصلاة والصيام وكذا وكذا، ويستقرئ هذه المسائل على حسب أحكامها التي ثبتت عنده، وينظر في الأصل الذي تشترك فيه هذه الأحكام. هذه الأحكام قامت كلها على دليل معين، قامت على أصل معين، فيستخرج الأصل من هذه الفروع ويجعله أصلا من أصول الفقه. وهذه الطريقة تميز بها الحنفية بالذات، لأنهم أكثروا من الكلام في الفروع، عليكم السلام، لأنهم أكثروا من الكلام في الفروع الفقهية، فاحتاجوا إلى معرفة أصول يستطيعون من خلالها أن يستنبطوا الأحكام المستجدة التي تعرض لهم، واحتاجوا كذلك إلى تقرير لأصول مذهبهم حتى يتمكنوا من مجادلة الخصوم الذين يعارضونهم. فهذه هي طريقة الحنفية وتسمى بطريقة الفقهاء. الطريقة الثانية هي طريقة الجمهور وتسمى أيضا بطريقة المتكلمين. وعندما نقول طريقة الجمهور إذن هي طريقة الأئمة الثلاثة أو طريقة المذاهب الثلاثة أفضل. نقول طريقة المذاهب الثلاثة. وهذه الطريقة عكس الطريقة السابقة تماما، فهي قائمة على تقرير أصول الفقه من خلال القواعد الأصولية والأدلة الكلية في الشريعة، ولا يتعرض للفروع والمسائل العملية إلا على وجه التمثيل فقط وبشكل نادر أو قليل. تقوم هذه الطريقة على تقرير الأصول، أصول الفقه من خلال الأدلة الشرعية الكلية ومن خلال قواعدها الأصولية، بمعزل عن الفروع تماما، لا يتعرضون للفروع أصلا على وجه التقرير والاستدلال، وإنما يذكرونها فقط على سبيل التمثيل للقاعدة الأصولية، وهذا يكون قليلا جدا. فهذه طريقة الجمهور وهي الطريقة الشائعة في تصنيف الأصول، وسميت طريقة المتكلمين لأن هذه الطريقة للأسف تأثر كثير من أصحابها بالجدل والمناظرة والكلام، وكثر فيها تقرير أصول الفقه على النفس الكلامي، فحصل فيها تأثر بالقواعد المنطقية وغير ذلك مما يدخل في علم الكلام المذموم، وقد انعكس هذا انعكاسا واضحا على المسائل الأصولية. فهذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول. وهذه الطريقة يقوم أصحابها بعرض اختلاف الأصوليين. بعرض اختلاف الأصوليين في القواعد الأصولية والمباحث الأصولية، ثم يذكرون الفروع الفقهية التي تتأثر بهذا الخلاف. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يأتي الرجل الذي يصنف بهذه الطريقة يذكر مبحثا أصوليا فيبين اختلاف الأصوليين فيه، ثم يذكر الفروع الفقهية ويبين مدى تأثير هذا الخلاف الأصولي على هذه الفروع الفقهية. فهذه الفروع التي يذكرها قيل فيها كذا وقيل فيها كذا وقيل فيها كذا بناء على الاختلاف في هذا المبحث الأصولي الذي انبنت عليه المسائل الفرعية. فهذه هي الطريقة الثالثة. هذه ثلاث طرق بارك الله فيكم، كما قلت لكم هي الطرق الأشهر التي صنفت من خلالها الكتب في علم الأصول. فما الطريقة التي يمكننا أن نسير عليها إن شاء الله تعالى؟ أولا وقبل كل شيء ينبغي أن يعرف أن المذهبية لها تأثير كبير على علم الأصول، فقد ذكرنا أن هناك طريقة مستقلة من طرق التصنيف في الأصول، إنما هي قائمة على مذهب وهي طريقة الحنفية، قلنا هذه طريقة مستقلة بذاتها ولها سمة خاصة تميزت بها عن سائر الطرق، فهي قائمة على استقراء الفروع التي وقعت في المذهب الحنفي واستنباط الأصول من خلالها على الطريقة التي شرحنا. فنجد أن هناك تأثرا واضحا بالمذهبية في هذه الطريقة. حتى في طريقة الجمهور وإن كانت تشترك في أمر واحد، احنا قلنا طريقة الجمهور طريقة المذاهب الثلاثة، فالمذاهب الثلاثة تشترك في طريقة عامة إجمالية بالنسبة لأصول الفقه، الطريقة إجمالا واحدة على حسب ما شرحنا، لكن لا بد أن ينعكس التأثر المذهبي على كل تصنيف في هذه الطريقة، فكل مصنف في الأصول على هذه الطريقة لا بد أن يتأثر بمذهبه، فصارت عندنا مصنفات في أصول الفقه على مذهب المالكية، ومصنفات على مذهب الشافعية، ومصنفات على مذهب الحنابلة، مع أن هذا كله يقال فيه طريقة الجمهور، لكن كل مذهب من المذاهب الثلاثة لا بد أن يظهر على نفس المصنف الذي يصنف في الأصول على هذه الطريقة، لأن الأمر كما ذكرت لكم من قبل في مقدمة متن أبي شجاع أن كل مذهب، لا سيما إذا تكلمنا على المذاهب الثلاثة، لأنها والحمد لله تشترك جميعا في الأصول العامة، مذهب الحنفية للأسف وإن كان يشترك في بعض هذه الأصول لكن كثرت فيه الأصول الخاصة التي هي مع الأسف مجانبة للصواب، لأجل هذا نجعله دائما مذهبا مستقلا، ما نقصد أنه هو مذهب مستقل يعني ما يؤخذ به، لا، ولكن نقصد المباينة بين طريقته وأصوله وبين طريقة الأئمة الثلاثة وأصوله، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، وليس لها علاقة إطلاقا بما يثار بشأن أبي حنيفة رحمه الله حتى تفهموا هذا شيء وهذا شيء وذاك شيء آخر تماما، لكن نحن نتكلم على الطريقة الفقهية، على النفس الفقهي، على المذهب الفقهي. فمذهب الحنفية كثرت فيه الأصول المستقلة التي تختلف عن أصول الأئمة الثلاثة، لأجل هذا صار مستقلا بذاته. وأما الأئمة الثلاثة فإنهم مشتركون في غالب الأصول، ولا يتميز كل إمام عن أخيه إلا بأصل أو أصلين أو نحو ذلك، فتجد هناك بعض الأصول الخاصة عند الإمام مالك، مثال سد الذرائع، سد الذرائع، وإن كان موجودا عند الشافعية والحنابل، وإن كان موجودا عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد، إلا أن الإمام مالكا توسع في هذا الأصل فصار كأنه أصل مستقل لهذا المذهب، مثال بالنسبة للشافعي رحمه الله، الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل، يعني لو أن عندنا مسألة اختلف فيها العلماء وذكروا فيها تقديرا أنها تقدر بكذا وتقدر بكذا وتقدر بكذا، فالإمام الشافعي إذا لم يكن عنده دليل، جزاك الله خير، إذا لم يكن عنده دليل يرجح تقديرا من هذه التقديرات فإنه يأخذ بأقل ما قيل من هذه التقديرات على أنه مجمع عليه، يعني مثال توضيحي تقريبي مش مسألة يعني فقهية حتى أقرب لكم، يعني لو احنا عندنا الآن مثلا تقدير لدية، مثلا هذه الدية قدرت في قول بـ50 وفي قول بـ100 وفي قول بـ200، وما في دليل يرجح قول من هذه الأقوال، أقل ما قيل كان 50، كأنه مجمع عليه عند هؤلاء الثلاثة، كأن هؤلاء الثلاثة اتفقوا على 50، لكن زاد الثاني 50 وزاد الثاني 100 على 50، فالشافعي يأخذ بأقل ما قيل، هذا أصل من أصول الشافعي، تجد هذا ينعكس على المصنفات في أصول الفقه التي صنفها أئمة الشافعي، تمام، وهكذا بارك الله فيكم. لكن هذا عند الأئمة الثلاثة ليس كما هو عند الحنفية. فهذا هو معنى قولنا المذهبية لها تأثير مباشر على أصول الفقه. فصار الذي يريد أن يدرس أصول الفقه لا بد له إذا كان يدرس مذهبا فقهيا أن يدرس الأصول التي تناسب هذا المذهب أو التي هي على هذا المذهب. وعندما تكلمنا في مقدمة شرح أبي شجاع ذكرنا الطريقة المذهبية والمنهجية المذهبية وبينا لماذا نتبعها في هذه الدراسة. وبناء عليه فإذا أردنا أن ندرس كتابا في الأصول فإنه ينبغي لنا حتى يكون هناك توافق وانسجام بين الدراسة الفقهية والدراسة الأصولية، ينبغي أن يكون هذا المتن على المذهب الفقهي الذي ندرسه في الفقه. واضح يا جماعة؟ وهذه هي جادة أهل العلم عندما يدرسون الفقه على الطريقة المذهبية. من فعل منهم ذلك يعني فإنه يحرص على أن يكون على أن تكون الدراسة الأصولية موافقة للدراسة المذهبية في الفقه حتى لا يحدث تشويش على الطالب. فالطالب لو أنه درس المذهب الشافعي في الفقه، درس متنا فقهيا على المذهب الشافعي، ثم إذا أراد أن يدرس الأصول درس متنا على المذهب المالكي، فإنه عندئذ يتشوش، كن في تشويش عليه، فهذا ما ينبغي. وبناء عليه فأنتم جميعا ترون أننا قد شرعنا في الدراسة الفقهية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبناء عليه فلا بد أن تكون دراستنا الأصولية موافقة لدراستنا الفقهية في المذهب. وقد ذكرنا لكم في مقدمة شرح أبي شجاع المنهجية الفقهية التي نسير عليها إن شاء الله تعالى على حسب المستويات، وها نحن نفعل الآن إن شاء الله تعالى في دراسة الأصول. فدراستنا إن شاء الله تعالى لأصول الفقه على مذهب الشافعية ستكون كالآتي: في المستوى الأول وهو الذي نحن فيه الآن إن شاء الله تعالى ندرس متن الورقات للجويني. وفي المستوى الثاني ندرس إن شاء الله تعالى متن جمع الجوامع لابن السبكي. وفي المستوى الثالث إن شاء الله تعالى ندرس متن أو كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ندرس كتابا في طريقة تخريج الفروع على الأصول على مذهب الشافعية، فندرس إن شاء الله تعالى كتاب التمهيد للإسنوي، كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، وهذا كتاب كبير لكنه مفيد جدا. هذه هي المنهجية المتبعة إن شاء الله تعالى في دراسة الأصول. وعلى ما شرحناه من الطريقة المتبعة في كل مستوى بالنسبة للفقه فالأمر كذلك في الأصول سواء. يعني ذكرنا قلنا في المستوى الأول في الفقه يكون المقصود مجرد إيضاح المتن مع بيان الصواب إن كان مجانبا لما في المتن، مع بيان الجواب عما هو موجود في المتن إن رجحنا خلافه، كما ترون تماما في متن أبي شجاع نفس الطريقة بالضبط نسلكها إن شاء الله تعالى بالنسبة للورقات. يعني في الورقات ما يكون فيه تنبيه على الخلاف الأصولي مطلقا. وأما المستوى الثاني فكما ذكرنا في الفقه يكون هناك تنبيه على الخلاف بشكل مختصر، وكذلك نفعل إن شاء الله تعالى في الأصول. وفي المستوى الثالث في الفقه يكون هناك تنبيه موسع على الخلاف مع ذكر الأدلة والمناقشات والترجيح، وكذلك نصنع في الأصول إن شاء الله تعالى. لكن المشكلة بالنسبة للأصول أن عامة المصنفات فيها مصنفات مطولة، يعني إذا أردت أن تجد مصنفاً على هيئة المتن المختصر الذي يكون في الفقه فإن هذا قليل ليس كثيراً، ليس الأمر في الأصول كما هو في الفقه. ولهذا لعلكم تلاحظون أننا في الفقه ذكرنا أن هناك كتابين في المستوى الأول والمستوى الثاني، أما في الأصول فهذا لا يتيسر، لا يتيسر لنا إلا كتاب واحد في كل مستوى، لا سيما إذا تكلمنا على الكتب المشهورة المتداولة. يعني إذا قلت لك سندرس كتاب كذا تستطيع أن تحصل عليه وتشتريه وتقتنيه، وإلا فهناك بعض المصنفات في الأصول التي يصلح فيها أن تكون متونا تشرح، لكنها غير مشهورة على المستوى الأعم عند طلبة العلم. فنحن دائما ما نحرص على المصنفات المشهورة المتداولة وعامتها على سبيل المطولات. هذه جادة التصنيف في أصول الفقه. تبقى النقطة الأخيرة المهمة جدا التي يجب لك أن تعرفها في دراستك للأصول، وقد نبهتكم عليها من قبل مرارا لكن لا بد من تأكيدها في هذا المقام. علم الأصول بارك الله فيكم له صلة وثيقة بالمعتقد، علم الأصول له صلة وثيقة بالمعتقد. لماذا؟ لأن الأصول كما شرحت لكم تتعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام منها، فلا بد أن يكون هناك تصور لهذه الأدلة في الاحتجاج بها، في صفتها، في كيفية التعامل معها، وهذا لا بد أن ينصرف إلى معتقد الشخص. مثال: عندما نتكلم على الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام نذكر أولا إيش من الأدلة الشرعية، أول مصدر إيش هو؟ القرآن، كتاب الله عز وجل. طيب أنا أريد أن أتعامل مع الكتاب العزيز حتى أستنبط منه الأحكام، فما هو اعتقادي وتصوري لهذا الكتاب العزيز وآياته ونصوصه ومعناه؟ لأن الدليل معنى، أنا أستنبط معنى الآن من الدليل، هذا المعنى يدل على حكم معين، هذا هو ما أصنعه كأصولي أو كفقيه إذا أردت أن أطبق هذا على المسائل العملية، فهذا بالنسبة للفقيه. طيب ما تصوري لهذا الكتاب؟ أول شيء يذكر في الكلام على القرآن تعريف القرآن، فتعريف القرآن يخضع لمعتقدك أم لا؟ ما اعتقادك أنت في القرآن؟ هل تعتقد فيه أنه صفة من صفات الله عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أم تعتقد المعنى النفسي، أم تعتقد المخلوقية، نسأل الله السلامة من هذا وذاك؟ فهذا ينعكس ولا بد على كلام الأصولي. ثم إذا تكلمنا على مباحث الخطاب، الخطاب الموجود في القرآن، إذا تكلمنا على الأمر والنهي، طيب هل الأمر له صيغة معينة؟ ما أنا الآن أتعامل مع الأدلة الشرعية، أريد أن أعرف مدلول الأمر. طيب مدلول الأمر متى يعرف؟ عندما أعرف صيغة الأمر أولا، ما أنا لازم أعرف اللي قدامي ده أمر ولا مش أمر ابتداء، علشان أشوف المعنى الذي سيستنبط منه إذا كان وجوب أو استحباب أو كذا. طيب هل الأمر له صيغة ولا ليس له صيغة؟ الجواب عن هذا يرتبط بالمعتقد، فمن كان يعتقد أن كلام الله تعالى معنى واحد فإنه يقول الأمر لا صيغة له. يبقى ده اللي انت بتلاقيه قدامك في الأصول، بتلاقيه موجود في الكتاب الأصولي، إيش؟ الأمر لا صيغة له. وأنت تمر مرور الكرام وأنت مش عارف الخلفية التي ينبني عليها هذا الكلام، إنما لا، إذا كان اعتقادك في كلام الله تعالى أن له معنى وأن هذا المعنى يختلف، فمعنى الأمر غير معنى النهي، ومعنى الحل غير معنى الحرمة، ومعنى آية الدين غير معنى سورة الإخلاص، فإنه لا بد لك أن تقول الأمر له صيغة والنهي له صيغة، وصيغ الأمر كذا وصيغ النهي كذا. فرأيت الآن كيف تتأثر المباحث الأصولية بعلم المعتقد. ولهذا صرح بعض الأصوليين تصريحا واضحا فقال: الذي يصنف في الأصول إنما يترجم لمعتقده. الذي يصنف في الأصول إنما يترجم لمعتقده. ولهذا عندما نتكلم، يعني إذا توسعنا في الطرق التي صنفت فيها كتب الأصول، احنا ذكرنا ثلاث طرق، لو حبينا نذكر الطرق الأخرى سنجد عندنا طريقة مستقلة بذاتها، وهي طريقة المعتزلة. فالمعتزلة صنفوا في أصول الفقه، ولهم طريقة مستقلة في ذلك لأنها متأثرة بأصولهم الخمسة. فهناك تصنيف مشهور لأبي الحسين البصري، العمد والمعتمد على مذهب المعتزلة. عرفت الآن؟ احتاجوا إلى التصنيف في أصول الفقه حتى يبينوا معتقدهم، وحتى يستطيعوا من خلال هذا المعتقد أن يتعاملوا مع المسائل الأصولية، ومن ثم مع المسائل الفقهية. أذكر لكم مثالا آخر، كثير من الأحكام الفقهية تنبني على أخبار الآحاد، ولا لا؟ صحيح. فالذي لا يحتج بأخبار الآحاد لابد أن يؤصل في أصول فقهه أن أخبار الآحاد لا يحتج به، وده داخل تحت مبحث إيه؟ السنة. يبقى عندما نتكلم على الأدلة الشرعية بعد القرآن يأتي السنة، وهذا هو ما ستجده أمامك في كتب الأصول إن شاء الله. فعندما يتكلم على السنة لابد أن يعقد مبحثا في أخبار الآحاد، ولابد أن يكون كلامه في أخبار الآحاد التي سيتعامل معها من الناحية الفقهية، لابد أن يكون متأثرا باعتقاده هو في أخبار الآحاد. فإن كان يحتج بها فإنه يبين ذلك في الأصول، وإن كان لا يحتج بها فإنه يبين ذلك أيضا في الأصول. وإن كان يحتج بها بشروط معينة خاصة به هو على مذهبه هو، كما تصنع الحنفية مثلا، فإنه يبين ذلك في الأصول. عرفنا الآن يا جماعة؟ فالحاصل من كل هذا أن علم الأصول له صلة وثيقة جدا بالمعتقد وعليه. فلا بد أن يدرس علم الأصول على يد أهل السنة والجماعة. والخطورة والدقة في هذا أن معرفة الأخطاء والضلالات العقدية في الأصول ليست كما نعرفه في المعتقد. يعني نحن عندما ندرس المعتقد الآن من السهل أن تنظر في الكلام أمامك، إذا قرأت في الصفات أو درست في صفات الله عز وجل، من السهل إذا رأيت كلاما أمامك فيه تأويل لصفة من صفات الله عز وجل فإنك تعرف هذا. كلام واضح موجود أمامك: اليد القدرة، اليد النعمة، النزول نزول الرحمة، هذا سهل أمامك واضح، ما في إشكال. لكن ليس الأمر في الأصول هكذا. عندما تدرس الأصول لا تجد فيها تأويلا صريحا هكذا لصفات الله عز وجل، ما يكون هذا، لكن يكون هذا من خلال المباحث الأصولية. أعطيكم مثالا واحدا فقط حتى تتصوروا هذا الأمر. عندما يقولون تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، تجد منهم من يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، وتجد منهم من يقول هو مدلول خطاب الله إلى آخره. التعريف الأول فيه تأويل لصفة الكلام، انتبهت؟ لا، ما انتبهتش. فين التأويل هذا؟ ويقول خطاب الله، والثاني بيقول مدلول خطاب الله، والأول يقول لا، أنا لا أقول مدلول خطاب الله. طب فين التأويل هنا؟ لأن الذي قال خطاب الله ولم يتكلم على المدلول يعتقد أن كلام الله تعالى معنى واحد، ولا يختلف مدلوله ولا تختلف معانيه، فلهذا قال هو نفس الخطاب. الحكم الشرعي هو نفس خطاب الله عز وجل، لأنه يعتقد أن الخطاب الإلهي أو أن الكلام الإلهي لا معنى له. إنما الثاني لما تصور أن كلام الله تعالى له معنى، ولما اعتقد ذلك ولما اعتقد أن المعنى يختلف، قال لا، الحكم الشرعي ليس نفس الخطاب وإنما هو مدلول الخطاب. شفنا يا جماعة، فالمسألة في غاية الدقة وفي غاية الخطورة. يأتي الذي يدرس في الأزهر عافانا الله تعالى وإياكم يسمع مثل هذه الأشياء وما ينتبه، يقول الحكم الشرعي خطاب الله، يقول لك إيش المشكلة؟ لا، في مشكلة، لابد أن تعرف هذا جيدا. فهذا الأمر بارك الله فيكم مهم جدا ودقيق جدا. لا يدرس علم الأصول إلا على من كان حاذقا في معرفة منهج أهل السنة والجماعة، ولابد أن تكون له خبرة بكلام الأصوليين وأساليبهم وطرائقهم حتى يستطيع من خلالها أن ينبه على الأخطاء العقدية التي تقع في هذه الكتب. وإذا تكلمنا على هذا الأمر فإنه مما يؤسف له حقيقة أن معظم كتب الأصول وضعت على غير منهج أهل السنة والجماعة، هذه حقيقة. والكتب التي وضعت على منهج أهل السنة وإن كانت والحمد لله معروفة وموجودة لكنها قليلة بالنسبة للكتب الأخرى. فعامة المصنفين في الأصول أشاعرة، عامة المصنفين في الأصول أشاعرة، وتجد فيهم المثال بعد المثال للذي يصنف على منهج أهل السنة والجماعة، وهم في الحنابلة أكثر منهم في غيرهم، لما هو معلوم من أن الحنابلة عموماً أهل السنة فيهم أكثر من غيرهم. الأمثلة على انحراف الحنابلة معدودة، يعني تجد في القرن بعد القرن وفي الطبقة بعد الطبقة من الحنابلة من ينحرف، كمثل ابن عقيل مثلا وكمثل الطوفي ونظرائهما، لكن الحمد لله الحنابلة في أكثريتهم وفي غالبهم على منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن إذا تكلمنا على المذاهب الأخرى فالأشاعرة فيهم كثيرون. فهذه حقيقة لا بد لك أن تتعرف عليها في بداية الطريق إذا أردت أن تتخصص في علم الفقه، ومن ثم أن تتخصص في علم الأصول. فينبغي لك أن تعرف هذه المعلومة في أول الطريق، ينبغي لك أن تعرف مدى تأثر هذا العلم بالعقيدة، وأنه لا بد لك أن تنتبه جيدا، ولا بد لك أن تتقن عقيدتك قبل أن تغوص في علم الأصول. وعلم الأصول لما كان معظم التصنيف فيه متأثرا بالجدل كما أشرت لكم فقد صعبت مادته جدا، يعني حتى علم الأصول مش مطروق عند عموم طلبة العلم. دايما العبارة اللي تسمعها يقول لك إيه، علم صعب، علم صعب، يعني تنظر في الكتاب المصنف في الأصول لعلك لا تستطيع أن تفهم شيئا من التعقيد ومن صعوبة الأسلوب ومن جفاف العبارة. فهذا للأسف الشديد من سلبيات علم الكلام المرذول ومن سلبيات الجدل والمناظرة التي وقعت في هذه الكتب. ولهذا تجري بعض المحاولات من بعض علمائنا في وضع بعض الكتب التي يصف فيها علم الأصول من هذه الشوائب. تعرفون جميع منظومة العلامة الإثيوبي حفظه الله تعالى في علم الأصول، ما شاء الله منظومة طيبة وموضوعة على منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تعالى أن تسير الأمور هكذا دائما، ونسأل الله تعالى أن تكثر المصنفات في هذا الباب، حتى وإن كان نحن في طبقة متأخرة الآن بعدما استقر هذا العلم وصنفت فيه المصنفات إلى غير ذلك، لكن هذا لا يمنع إطلاقا من كثرة المحاولات في هذا الباب ومن كثرة التنبيهات على تخليص علم الأصول من هذه الشوائب الجدلية والكلامية التي تعلق به. ولهذا فنحن نحرص إن شاء الله تعالى دائما وفي جميع المستويات إن قدر الله تعالى لنا ونسأله التوفيق والإعانة، نحرص دائما في جميع المستويات على التنبيه على هذه المزالق العقدية التي توجد في كتب الأصول، لا سيما إذا توسعنا، وستعرفون هذا جيدا عندما نتوسع إن شاء الله تعالى وتعرف اختلاف الأصوليين والمناقشات والمباحث والمجادلات وكذا، وتعرف مآخذ الأصوليين في استدلالاتهم وتقعيداتهم، فإنه يتبين لك الأمر جليا إن شاء الله تعالى. هذا هو ما أردت أن أتكلم فيه في مقامنا هذا. هذا تمهيد لا بد منه قبل دراسة علم الأصول، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لما فيه الخير، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.